اشتيرة لهذا اللقاء أن تكون المحاضرة السنة ومكانتها في الإسلام وفي أصول التشريع. السنة من المعلوم عند جميع أهل العلم أنها الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله، فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم قاطبة، والحجة قائمة مستقلة على جميع الأمة. من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالا بعيدا وكفر كفرا أكبر وارتد عن الإسلام بهذا المقال، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله وأنكر ما أمر الله به ورسوله وجحد أصلا عظيما أمر الله بالرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به، وأنكر إجماع العلم وكذب به وجحده. وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها أربعة، على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصل الثالث إجماع أهل العلم. وتنازع العلم في أصول أخرى أهمها القياس، والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة. أما السنة فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل، وأنها هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن الواجب على جميع المسلمين بل على جميع الأمة الأخذ بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات من كتاب الله وأحاديث صحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة على وجوب الأخذ بها والإنكار على من عرض عنها أو خالفها. وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب تهمتها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كالخوارج، فإن الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة ووثقوا كثيرا وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتابعتهم الرافضة فقالوا لا حجة إلا فيما جاء من طريق أهل البيت فقط، وما سوى ذلك لا حجة فيه. ونبغت نابغة بعد ذلك، ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت وآخر. يسمى هذه النابغة الأخيرة القرآنية، ويزعمون أنه أهل القرآن وأنهم يحتجون بالقرآن فقط، وأن السنة لا يحتج بها لأنها إنما كتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط، ولأن الكتب قد يقع فيها غلط، إلى غير هذا مما قالوا من الترهات والخرافات والآراء الفاسدة. وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط، وقد ضلوا عن سواء السبيل وكذبوا وكفروا بذلك كفرا أكبر بواحة. فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به، ولو كان رسوله صلى الله عليه وسلم يتبع ولا يطاع لم يكن الأوامر قيمة. وقد أمر أن تبلغ سنته كان إذا خطر الأمر أن تبلغ السنة، فدل ذلك على أن سنته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وعلى أن طاعته واجبة على جميع الأمة، كما تجب طاعة الله تجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحا. قال تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقرن طاعة الرسول بطاعته، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله. قال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، وكرر الرسالة في ذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قالوا إلى من منكم، ولم يكرر الفعل، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، وإنما تجب في المعروف حيث كان ما أمروا به من طاعة الله ورسوله، وإما لا يخالف أمر الله ورسوله. ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله، فقال: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى أولي الأمر منكم، فقال إلى الله والرسول. فدل ذلك على أن الرد في مسائل النزاع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله. قال العلماء: معنى لله لكتاب الله، ومعنى والرسول معنى الرسول في حياته ولسنته في بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعلم بذلك أن سنته مستقلة وأنها أصل متبع. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قل يا أيها، قبلها قوله جل وعلا: فالذين آمنوا بالله، فالذين آمنوا بالله ورسوله فعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فجعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن السياق فيه عليه الصلاة والسلام. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين لنبي الله عليه الصلاة والسلام دون غيرهم. فدل ذلك على أنه نكر سنته ولم يتبعوا فإنه ليس بمفلح وليس من المفلحين. ثم قال بعدها: قل يا أيها الناس، يعني قل يا محمد، يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فعلق الهداية باتباعه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على وجوب طاعته واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل في آيات أخرى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا أيضا في هذه السورة سورة النور: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال فأخرجها وحدها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال في آخر السورة سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر جل وعلا أن المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على خطر عظيم من أن تصيبه فتنة بالزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم نعوذ بالله. وقال عز وجل في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه آيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، وأن الهداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. فمن أنكر ذلك فقد أنكر كتاب الله، ومن قال إنه يتبع كتاب الله دون السنة فقد كذب وغلط وكفر. فإن القرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله ولم يؤمن بكتاب الله ولم ينفذ لكتاب الله. الكتاب الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر باتباعه، وحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أنه يأخذ بالقرآن ويتبع القرآن دون السنة فقد كذب، لأن السنة جزء من القرآن، طاعة الرسول جزء من القرآن، ودل على الأخذ بها القرآن، وأمر بالأخذ بها القرآن، فلا يمكن أن ينفك هذا عن هذا، ولا يمكن أن يكون الإنسان متبعا للقرآن بدون اتباع السنة، ولا أن يكون متبعا للسنة بدون اتباع القرآن، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وإما جاء بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. إذا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا واضح في أن من عصاه فقد عصى الله، ومن عصاه فقد أبى دخول الجنة والعياذ بالله. وفي المسند وأبي داود وصحيح الحاكم بإسناد جيد عن المقدام بن أبي كرب الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت كتابا ومثله معه، كتاب يعني القرآن، ومثله معه السنة الوحي الثاني، ألا يوجد رجل شبعان يتكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينهم كتاب الله، ما وجد فيه من حلال حللناه، وما وجد فيه من حرام حرمناه. وفي لفظ: يوشك رجل شبعان على أريكته يحدث بالأمر من أمري مما أمرت ونهيت عنه فيقول: بيننا وبينهم كتاب الله، ما وجدنا فيه اتبعنا، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عليه الصلاة والسلام. ولا حديث في هذا معنى كثيرة. الواجب على جميع الأمة أن تعظم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تعرف قدرها، وأن تأخذ بها وتسير عليها، فهي الشارحة والمبصرة لكتاب الله عز وجل، والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله، والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله، والخاصة لما قد يعم من كتاب الله. ومن تدبر كتاب الله وتدبر السنة عرف ذلك، لأن الله يقول جل وعلا: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو مبين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بها، فكيف يبين للناس دينهم وكتاب ربهم؟ هذا من أفضل الباطل، فعلم بذلك أنه مبين كما قاله الله، وأنه الشارح لما قد يخفى من كتاب الله. وقال في آية أخرى سورة النحل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبين جل وعلا أنه أنزل الكتاب عليه ليبين للناس ما اختلفوا فيه. فإذا كان سنته لا تبين للناس ولا تعتمد بطل هذا المعنى. فهو سبحانه وتعالى بين أنه غلق يبين للناس ما نزل إليهم، وأنه عليه الصلاة والسلام يغسل النزاع بين الناس ما اختلفوا فيه، فدل ذلك على أن سنته لازمة الاتباع وواجبة الاتباع. وليس هذا خاصا بأهل زمانه وصحابته رضي الله عنهم، بل هو لهم ولمن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة. فإن الشريعة شريعة لزمانه ولمن بعد زمانه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. هو رسول الله إلى الناس عام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هو هو رسول الله إلى جميع العالم للجن والإنس العربي والعجم الأغنياء والفقراء الحكياء والمحكومين إلى يوم القيامة. ليس بعده نبي، هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وجب أن تكون سنته موضحة لكتاب الله وشارحة لكتاب الله ودالة على ما قد يخفى من كتاب الله. وسنته أيضا جاءت بأحكام لم يأتي بها كتاب الله، جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تكن في كتاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك تفصيل الصلوات، تفصيل الركعات، تفصيل أحكام الزكاة، تفصيل أحكام الرضاع. فليس في كتاب الله إلا الأمهات والأخوات من الرضاع، وجاءت السنة البقية في محرمات الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وجاءت السنة بحكم مستقل في تحريم الجامعة بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وجاءت بأحكام مستقلة لم تنص في كتاب الله في أشياء كثيرة، الجنايات والديات والنفقات وأحكام الزكوات وأحكام الحج إلى غير ذلك. ولما قال بعض الناس في مجلس عمران بن الحصين رضي الله عنه: دعنا من الحديث وحدثنا عن كتاب الله، غضب عمران رضي الله عنه وأرضاه وشد نفيره وقال: لولا السنة كيف نعرف أن الظهر أربعة، أن الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة والمغرب ثالث إلى آخره. فالسنة بيّنت لنا تفاصيل الصلاة وتفاصيل الأحكام، ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إلى السنة ويتحاكمون إليها ويحتجون بها. ولما ارتد من ارتد من العرب وقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودعا إلى جهادهم، توقف عمر في ذلك وقال: كيف نقاتلهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصوا لي دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال الصديق رضي الله عنه: أليست الزكاة من حقها؟ من حق لا إله إلا الله؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر القتال، فعرفت أنه الحق. ثم وافق المسلمون ووافق الصحابة واجتمع رأيهم على قتال المرتدين فقاتلوهم بأمر الله ورسوله. ولما جاءت جدة تسأل قال: ما أعلم لك شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الصديق: ولكن سوف أسأل الناس، يعني عما جاء في السنة. فسأل الناس فأخبر أن الرسول قضى لها بالسدس، فقضى لها بالسدس رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا عمر لما أشكل عليه امرأة المرأة إذا أصارت جنينة ميتا ما حكمه، وقف حتى سأل الناس، فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن النبي قضى فيه بغرة عبد أو وافق الله بذلك. ولما أشكل على عثمان عدة حكم معتدة من الوفاة، هل تكون في بيت زوجها أو تنتقل إلى أهلها، فشهدت عنده فريعة بنت مالك الخدرية أخت أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تعتد في بيتها، فقضى بذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولما سمع علي رضي الله عنه عثمان في بعض حجاته ينهى أن يمتع ويأمر بإفراد الحج، أحرم علي رضي الله عنه بالحج والعمرة جميعا، وقال: لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالبدعة، قال يوشك ويحتج عليه بقول أبي هريرة وعمر أنهما يريان إفراد الحج، قال يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر. ولما ذكر لأحمد رحمه الله جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رئيس سفيان الثوري ويسألونه عما لديه وعما يقول، تعجب وقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رئيس سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ولما ذكر عند ايوب رجل يدعو الى القران ويثبت عن السنه قال دعوه فانه ضال. المقصود ان السلف الصالح قد عرفوا هذا الامر ونبغت عندهم نوابغ بسبب الخوارج في هذا الباب فشد نكيرهم عليهم وضللوهم وحذروا منهم، مع انه انكار غير الانكار الموجود الاخير، انكار له شبهه بالنسبه الى الخوارج وما اعتقدوه بالصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في بعضهم دون بعض. اما هؤلاء المتاخرون فجاءوا بداهيه دحيه ومنكر عظيم وبلاء كبير ومصيبه عظمى، حيث قالوا ان السنه برمتها برمتها لا يحتجها الكليه لا من هنا ولا من هنا، وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها، وسار على هذا النهج واعلنه كثيرا الرئيس القذافي المعروف، فظل واظل. وهكذا جماعه في مصر وغير مصر قالوا هذه المقاله فظلوا واظلوا وسموا انفسهم بالقرانيين. وقد جهلوا ما قال به علماء السنه، فقد احتاطوا كثيرا للسنه، تلقوها اولا عن الصحابه حفظا ودرسوها وحفظوها حفظا كاملا حفظا دقيقا حرفيا، ونقلوها الى من بعدهم. ثم الف العلماء في القرن الثاني في راس القرن الاول وفي اثناء القرن الثاني، ثم كثر ذلك في القرن الثالث، الفوا الكتب وجمعوا فيها الاحاديث حرصا على بقائها وحفظها وصيانتها. انتقلت من الصدور الى الكتب المحفوظه المتداوله المتناقله التي لا ريب فيها ولا شك. ثم نقبوا عن الرجال وعرفوا ثقتهم من كذابهم من ضعيفهم من سيء الحفظ منهم، حتى حرروا ذلك أتم تحرير وبينوا من يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية، ومن يحتج به ومن لا يحتج به، واعتنوا بما قد وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط سجلوها عليه، وعرفوا الكذابين والوضاعين وألفوا فيهم ووضحوا أسماءهم، فأيد الله بهم السنة وأقام بهم الحجة وقطع بهم المعذرة وزال تلبيس الملبسين وانكشف ضلال الضالين، فبقيت السنة بحمد الله جلية واضحة لا شبهة عليها ولا غبار عليها. وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيرا، وإذا رأوا من أحد أي تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه. حدث ذات يوم عبد الله بن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بعض أبنائه والله لا منعهن عن اجتهاد، مقصود أنهن تغيرن وأنهن قد يتسهلن في الخروج، ليس قصده إنكار السنة. فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا شجعا وقول أقول قال رسول الله تقول والله لو نعهن. ورأى عبد الله المغفل المزني رضي الله عنه بعض أقاربه يخذف، قال له إن رسول الله عن الخذف، وقال إنه لا يخذ صيدا ولا ينكر عدوا. ثم رآه في وقت آخر يخذف فقال أقول لك إن رسول الله عن هذا ثم تخذف، لا كلمتك أبدا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون هذا الأمر جدا ويحذرون الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لها لرأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات. وقال أبو حنيفة عنده في هذا المعنى رضي الله عنه ورحمه إذا جاء الحديث عن رسول الله صائعين والرأس صدوق عليه الصلاة والسلام إلى آخر كلامه. وقال مالك رحمه الله: ما منا إلى راد مردود عليه إلا صاحب هذا القمر عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: لن يصلح آخر أمة إلا ما أصلح أولها. هو اتباع الكتاب والسنة، وهكذا قال غيره من الأئمة. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت عرف حديثا صحيحا ثم رأيته لخالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وفي لفظ آخر قال: إذا جاء الحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله يخالفه فاضربوا بقول الحائط. وقال أحمد رحمه الله: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، وخذوا من حيث أخذنا. وسبق قوله رحمه الله حديث لقاء من عرفه الإسلام وصحته يذهب إلى رئيس سجان كما تقدم. فالأمر في هذا واضح، وكلام العلم في هذا جليل ومتداول من أهل العلم. وقد تكلم المتأخرون في هذا المقام كلاما كثيرا كابن العباس بن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم، وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد زرع سواء السبيل، وأن من عظم آراء الرجال فقد ضل وأخطأ، وأن الواجب عرض آراء الرجال مهما عظموا رحمة الله عليهم، مهما عظموا يجب عرض آرائهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما شهد له منهما بالقبول قبل، وما لا فإن الرد على قائل. ومن آخر ما كتب في هذا الحافظ السيوطي رحمه الله حيث كتب رسالة سماها مفتاح الجنة بالاحتفال بالسنة، وذكر في أولها أن من أنكر السنة وزعم أنه لا يحتج بها فقد كفر إجماع. ونقل كثيرا من كلام السلف في ذلك. هذه منزلة السنة من الإسلام، وهذه مكانتها من الإسلام، وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأنها حجة مستقلة قائمة بنفسها يجب الأخذ بها والرجوع إليها، وأن ما تصح تستند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به مطلقة، ولا يجب لا يستوى في ذلك يكون متواترا أو مشهورا أو مستفيضا أو بعد الكلام من الطرق، بل ولو بطريق واحدة. وتستقام الإسناد وجب الأخذ بالحديث مطلقا بسند واحد أو بسندين أو بثلاثة أو بأكثر، سواء سمي خبر تواتر أو خبر أحد لا فرق في ذلك، كلها حجة، كلها حجة يجب الأخذ بها مع اختلاف ما تقتضيه من العلم الضروري أو العلم النظري أو الظني. هذا أمر آخر لا يتعلق بالأخذ بها، بل هذا أمر يتعلق بالقلوب يختلف فيه الناس، لكن العمل بها واجب الاتباع، واجب الأخذ بها مطلقا متى صح الإسناد وجب الأخذ بذلك وتحكيم ذلك وترك ما خالف ذلك. أما كونه متواترا أو كونه مشهورا أو مستفيضا أو أحادا غير مستفيض ولا مشهور أو غريبا أو غير ذلك، هذه أشياء اصطلع عليها على السنة في أصول الحديث وعرفوها في أصول الفقه أيضا، وهذا يختلف في بحسب اختلاف الناس في العلم. فإنه قد يكون هذا الحديث متواترا عند زيد وعمر وليس متواترا عند خالد وبكر، لما بينهما من الفرق في العلم واتساع العلم. وقد يروي زيد حديثا من 10 طرق أو من 8 أو من 7 أو من 5 أو 6 ويقطع هو لأنه بهذا متواتر لما اتصل به رواته من العدالة والحفظ والإتقان والجلالة. وقد يروي آخر حديثا بعشرين سندا ولا يحصل له ما حصل لذلك من العلم اليقيني القطعي بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأنه متواتر. هذه أمور تختلف بحسب ما يحصل للناس من العلم بأحوال الرواة وعدالتهم ومنزلتهم في الإسلام وصدقهم وحفظهم وغير ذلك. هذا شيء يتفاوت فيه الرجال حسب ما أعطاهم الله من العلم بإحوال الحديث ورجاله وصفاتهم وطرق الحديث إلى غير ذلك، لكن العلم أجمعوا على أنه متى صح السند وسلم من العلة وجب الأخذ به، وبينوا أن الإسناد الصحيح وما ينقله العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دون شذوذ ولا علة ولا انقطاع. هذا متى جاء الحديث بهذا المعنى متصلا لا شذوذ فيه ولا علة وجب الأخذ به والاحتجاج به على المسائل التي يتنازع فيها الناس، سواء حكمنا عليه بأنه غريب أو عزيز أو مشهور أو متواتر أو غير ذلك. إذ العلم الاعتبار وإذ الحجة في استقامة السند وصلاحه وسلامته، تعددت أسانيده أو لم تتعدد أسانيده. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميع ثقة في دينه، وأن يرزقنا الاستقامة على ما يرضيه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وقد كتبت في هذا المعنى رسالة مختصرة سلمتها إلى عمر لعلها تصور وتوزع عليكم إن شاء الله. أتقى الله إليك.
صلى الله وسلم عليك يا عالم الهدى والحق به أتباع الذين ذابوا عن سنته وكافحوا في سبيلها إلى يوم الدين. أيها الأخوة، من السائل فضيلة الشيخ
الضعيف من الحديث له أنواع، فقسمها الحافظ بن حبان إلى أنواع كثيرة 49 نوعا، ولكن في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: ضعيف يعتبر حسنا عند الترمذي وأشباهه، وضعيف غير متماسك لا تقوم به الحجة، إما لأن فيه متهما بالكذب، وإما لأن فيه من هو فاحش الغلط، أو لأن فيه انقطاعا شديدا، أو ما أشبه ذلك. الضعيف الذي يعتبر حسنا في اصطلاح أبي عيسى الترمذي رحمه الله، وهو ما خف الضبط في رواته، وليس بالرواة الذين قد امتازوا بالحفظ ولكنه عدول وليس بشاذ ولا منقطع ولا معلول بعلة قادحة، يقال معلل أفصح، هذا يحتج به كالصحيح عند أهل العلم. وهنا الأولون يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، ويدخل الحسن في الصحيح. ثم رأى الترمذي وجماعة بعد ذلك تقسيمه إلى الأقسام الثلاثة: صحيح وضعيف وحسن. فصار الحسن عندهم لا خف الضبط في رواته، ليس ضبطهم بالكامل، فهذا يسمونه الحسن إذا استقامت الأحوال الأخرى من عدالة واتصال وعدم شذوذ وعلة، هذا يحتج به وهو خير من الآراء والقياس كما قال أحد رحمه الله. حديث الضعيف أولى من القياس والآراء البشرية، والضعيف هو المتماسك الذي يصلح للاحتجاج لأنه متصل السند غير معلل ولا شاذ، إلا أن رواده أو بعضهم ليسوا بكامل الحفظ، بل عندهم من حفظ نقص، وليسوا بفاحش غلط لكن يقع لهم أوهام وأخطاء وليسوا بفاحش غلط. نعم.
يقول أن بعض الدول العربية المسلمة تحكم بغير القرآن، فهل يرتكبون بذلك ذنب ويدخلون في مذهب العلمانية؟
الذي لا يحكم بالشريعة الإسلامية يعتبر كافرا، لأن من عطل الشريعة ورضي بالقوانين الوضعية وحكمها في رقاب الناس وأعمال الناس ومعاملاتهم فقد رضي بغير الشريعة، وقد تنقص الشريعة وزعم أنها غير صالحة للحكم بين الناس. فالذين أوجدوا قوانين والحكم القانوني في آراء البشر من قوانين فرنسية أو إيطالية أو أمريكية أو إنجليزية أو سوفيتية أو غير ذلك، هؤلاء قد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فلا يكونوا على الإسلام، ما يكونوا حكام المسلمين، لأن الله قال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيها مسحرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه فحكم الجاهلية يبغون ومن أحكم حكما لقوم يوقنون. فالذين لم يرضوا بالشريعة وحكموا القوانين الوضعية معناهم أنهم لم تطب نفوسهم بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ورأوا أن في القوانين التي يتضوها لأنفسهم مصلحة أو أنها أولى من الشريعة أو أنها مساوية أو أنها أصلح. على كل حال هذا كفر وضلال، لكن قد توقف بعض الناس في كفرهم وقالوا إنهم يزعمون أنهم يرون أنهم مخطئون وأن الواجب تحكيم الشريعة، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحكموها لما لديهم من عناصر وجيوش لا ترضى بذلك وناس مطاعين لا يرضون بذلك، وهم كالمضطرين إلى تحكيم القوانين، وهم لا يعتقدون أن حكمها جائز ولا يرضون بعز حكم الله، ولكن لأسباب اضطرتهم إلى ذلك، وهذا محل النظر. والأصل عند أهل السنة والجماعة أن من حكم غير الشريعة وهو يعلم أنه مخطئ وأنه ظالم لنفسه وأنه عاصي فإنه لا يكفر بذلك، بل يقولون هذا كفر دون كفر، كما قال ابن عباس ومجاهد وجبر التابعي الجليل وطاووس بن كيسان وغيرهم، قالوا إنما يكون كافرا وظالما ظلما أكبر وفاسقا فسقا أكبر إذا استحل ذلك، إذا رأى أنه يجوز له تحكيم غير الشريعة. أما إذا حكم غير الشريعة، حكم بالقانون أو بالرشوة أو بكذا وكذا، وهو يعلم أنه عاصي، يعلم أنه عاصي وأنه مخطئ وأنه خاطئ ضال، ولكن حمله الهوى أو طاعة الرؤساء على حكم بغير الشريعة، فهذا يكون عاصيا وظالما وكافرا كفرا دون كفر وظلما دون ظلم ومسرا دون فسق، ولا يخرج بهذا من الشريعة ويكون مرتدا. فهؤلاء الذين تولوا على أمور الناس الآن في غالب أنصار المسلمين، هل يقال فيهم إنهم لم يستطيعوا حكم الشريعة أو أنهم يعلمون أن الشريعة هي الحكم وأنهم أخطأوا وعصوا بتحكيم القوانين وأنهم يعلمون أنهم مخطئون وأنهم عاصون ولكن تعمدوا ذلك لأسباب ولأهواء، فنقول في حقهم حينئذ إنهم كفروا كفرا دون كفر وظلموا ظلما دون ظلم وفسقوا فسقا دون فسق، هذا محل النظر. والذي يظهر من تصرفاتهم وأحوالهم وميولهم إلى القوانين ورضاهم بها، يظهر من أحوالهم عند الدراسة والتأمل يبين له أنهم راضون بها وأنهم مطمئنون إليها وأنهم يرونها أولى من تحكيم الشريعة وأنسب للناس وأصلح للناس أو أرفق بالناس. هذا هو ظاهر حالهم، هذا هو المتبادل من أحوالهم، لأنهم يحكمون بغير الشريعة وهم مطمئنون، ليس عندهم في ذلك تألم ولا تبرم من هذا الشيء ولا تصريحات بأنهم خاطئون وأنهم ظالمون وسيعود لهم الشريعة. فالذي يظهر من حالهم هو أنهم راضون بحكم القوانين الوضعية وأنهم قالون بحكم الشريعة غير راضين بحكم الشريعة، هذا ظاهر أحوالهم، والله أعلم في قلوبهم سبحانه وتعالى. والخلاصة أن نعلم، الخلاصة أن نعلم أن من زعم أن القوانين الوضعية سواء كانت فرنسية أو إنجليزية أو إيطالية أو هولندية أو أمريكية أو سوفيتية أو غير ذلك، من زعم أنها يجوز الحكم بها، من زعم أنه يجوز الحكم بها ولا بأس بالحكم بها بين الناس، وإن زعم أن الشريعة أفضل فهو كافر ضال بإجماع المسلمين. فإن قال إنها مساوية للشريعة صار أكثر وأكثر. وإن قال إن أفضل من الشريعة وأولى من الشريعة فهو أكثر وأشد ضلالا. هذا ينبغي أن يعلم بإجماع المسلمين. الحكم القوانين الوضعية كفر بالله وضلال إذا اعتقد صاحبها أنها جائزة أو أنها مساوية للشريعة أو أنها ضرب من الشريعة، هو في هذه الأحوال الثلاث كافر ضال مطلقة. أما إذا حكم بأي قانون أو لأي إنسان بحكم يخالف شرع الله ويعلم أنه مخالف شرع الله ولكن فعل ذلك لهوى أو لنشوة أو لأشياء أخرى من المقاصد الخبيثة، فهذا يكون ضالا ويكون ظالما ظلما دون ظلم، وكافر كفرا دون كفر كما قال ابن عباس ومجاهد وطاووس وغيرهم من الجمهور، لأنه لم يعتقد حل تحكيم غير الشريعة وإنما حكم غير الشريعة لهوى، كما قد يقع بعض القضاة. بعض القضاة في المحاكم الإسلامية قد يضل عن السبيل ويحكم بغير الشريعة لهوى، إما للرشوة وإما لقرابة وإما لعداوة للحكم عليه، فيحكم عليه بغير الشريعة لهوى أو لأسباب أخرى خاصة وغرض خاصة حكم بأسبابها ويعلم أن حكمه يخالف شرع الله ولكن حمله عليه هوى وغرض فاسد، فهذا يكون عند أهل العلم ظالما وعاصيا وفاسقا، ولكن لا يكون كافرا كفرا أكبر لأنه يعلم أنه عاصي وأن حكم الله بخلاف قوله وأنه خاطئ في ذلك ظالم في ذلك، فهو عند الجمهور ليس بكافر كفرا أكبر. نعم. وهي مسألة عظيمة يجب أن نحكمها جيدا. نعم.
قائل يقول هل على المعتمر طواف وداع ولو كان آخر عهده بالبيت وعلى الحج مثل ذلك؟
أما الحج فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب فيه طواف الوداع، في خلاف هذا جمع من العلم لأنه سنة طواف الوداع، ولهذا سقط عن الحائض والنفساء، وقال آخرون بل يجب ولولا أنه واجب لما قيل بسقوط عن الحائض والنفساء، كان ساقط عن الجميع. المقصود أن الصحيح أنه واجب في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده البيت، رواه مسلم الصحيح. ولما روى الشيخان الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وإنه مستحب. نعم.
وردت كثير من الأسئلة ورد كثير من الأسئلة يسأل عن فتواكم في بعض الشهر عن إقامة نواد للنساء إذا لم تكن مطلع عليها الرجال، فما حقيقة هذه الفتوى وهل هي صحيحة مع علمنا على ما يترتب عليها من أضرار؟
سئلنا عن هذه المسألة، سألني صاحب مندوب الجزيرة في أيام المرض عن مسائل منها النوادي التي للنساء، فقلت له لا أرى مانعا من نوادي النساء إذا كانت مصونة لا يخشاها إلا النساء فلا بأس بذلك بهذه الشريطة أن تكون بين النساء وأن لا يخشاها إلا النساء. ثم بلغني أن حملت على النوادي التي اعتادها الشباب، النوادي الخارجية التي يذهبون إليها للكرة وشبهها، فعقبت المقال بمقال آخر نشر الجزيرة أيضا بينت مرادي بالنوادي، وليس مرادي بالنوادي نوادي الرجال وما يجانسه، لا أردت بالنوادي نوادي الخطب والمذاكرة بين النساء مع المدرسات والطالبات، كون تقيم المدرسة نوادي لمحاضرة أو لمناقشة بين الطالبات أو بين المدرسات، هذا هو المقصود. أما نوادي مستقلة يذهبون إليها النساء من بيوتهن فتيات ليجتمعن هناك للعب كرة وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز عندي لأنه قد يفضي إلى شر كثير، قد يفضي إلى اختلاط وقد يفضي إلى خروج النساء باسم النوادي وهن يخرجن إلى شيء آخر، فالذي يرى منع ذلك وبينته في مقال بعد المقال أو بيومين أو ثلاث مع مسائل أخرى. نعم.
سابق الله وجزاك خيرا. ما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها من أجل معرفة مراتب الأحاديث وما رأيك في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني؟
الكتب التي ينبغي للطالب العلم قراءتها كثيرة، ولا سيما في هذا العصر فإن المطابع صارت تخرج كتبا كثيرة، وهناك مخطوطات لم تطبع كثيرة. فالذي أرى أن كل طالب يعتني بما يتيسر من الكتب التي في الحديث، ومن أصل ذلك العناية بالصحيحين، فإنهما أشرف الكتب على الإطلاق بعد كتاب الله. فالعناية بالصحيحين من طلبة الجامعات ومن طلبة الثانوي ومن طلبة الدراسات العليا لا شك أنها مهمة جدا. كذلك شروحهما في فتح الباري والعيني والقسطلاني لشرح البخاري وشرح النووي لمسلم ومفهم للقرطبي إذا وجد وما أشبه ذلك، هذه مفيدة جدا. كذلك الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة كالفوائد المجموعة للشوكاني وغيرها مما أولد في هذا وأسم المطالب وغير ذلك، وكذا ما أولد في الأحاديث المشهورة مثل المقاصد الحسنة وكشف الخفاء وغير ذلك مثل الآية المصنوعة للسيوطي والموضوعات من الجوزي، كل هذه كتب مفيدة جدا، مثل منار المنير لابن القيم، هذه كتب مفيدة ونافعة. وكذلك زاد المعاد البقي مفيد جدا في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيان سنته عليه الصلاة والسلام والتنبيه على بعض الأخطاء والأغلاط. وأما كتب أخينا وصاحبنا الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني فهي كتب مفيدة، سلسلة الأحاديث الضعيفة والصحيحة، صحيح الجامع الصغير وشرح منار السبيل وغير ذلك، كلها مفيدة. وليس معنى أنه لا يخطئ، كل منا يخطئ، قد يكون هناك أغلاط وهناك أخطاء في بعض الأشياء، لكن كتبه في الجملة مفيدة ونافعة، فأنا أوصي بمطالعتها والاستفادة منها مع الاستفادة من الكتب الأخرى الطيبة النافعة فيما يتعلق بمصطلح الحديث ومقدمة من الصلاة والمعهد الحديث وأذية العراقي وشرحها وكذلك تدريب السيوطي وغير ذلك، كلها الكتب التي ألفت في هذا الشأن ينبغي للطالب أن يكون له نصيب منها يطالعها ويعتني بها ولو كان لا يستفيد ولو كان لا يقتني إلا بعضها، المهم يكون عنده منها شيء يستفيد منه. نعم.
ما حكم مشاهدة التلفزيون؟
التلفزيون أنا عندي أنه خطير جدا، وأنا أوصي بعدم مشاهدته وعدم الجلوس عنده مهما أمكن، لكن إذا كان الإنسان عنده قوة يستفيد من الخير ولا يجره ذلك إلى الشر فلا مانع، إذا كان عنده قوة يعرفها من نفسه فيسمع الشيء الطيب ويستفيد منه ويبتعد عن الشيء الخبيث من الأغاني والتماثيل الخبيثة وما يضر المستمع فلا بأس، ولكن في الغالب أنه يجر بعضه إلى بعض، فلهذا أنا أوصي بعدم إدخاله البيوت وعدم مشاهدته، لأنه يجر شره يجر بعضه إلى بعض، ولأن النفس ميالة لمشاهدة الأشياء الغريبة بين يديها فليس مثل الاستماع، الاستماع أقل، المشاهد مع الاستماع تكون النفس إليه أميل والتعلق به أكثر. وأشر من هذا وأخبث الفيديو، إذا سجلت في الأفلام الخليعة التي تتولى الناس نعوذ بالله، فهذه الأفلام الخليعة التي في الفيديو هذه شرها عظيم ويجب الحذر منها، ويجب على العاقل إذا وجد شيء من ذلك أن يمزق الفيلم أو يسجل عليه شيئا يزيل، يسجل عليه شيء يزيل هذا الخبيث الذي فيه، إذا كان يمكن ذلك يسجل عليه شيئا يزيل ما فيه من الخبث ويستفيد من أشرطته التي يسجل عليها شيئا نافعا.
ورد أكثر من سؤال حول قول سماحتكم طاعة الأمير واجبة، من أطاع الأمير فقد أطاعني، ولكن هل نطيع الأمير في كل شيء؟
هذا حديث أصل الحديث رواه الشيخ عن أبي هريرة، من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، والله يقول في كتابه العظيم أولي الأمر منكم، لكن هذا مطلق قيدة السنة، السنة والقرآن يقيدان بعضهما بعضا، فالمطلق في كتاب الله والسنة مقيد، وهذا من المواضع التي قيد في السنة، الله قال أولي الأمر منكم، وجاءت السنة إنما الطاعة في المعروف، فلا يطاع ولاة الأمور إلا في المعروف، ولا الوالد ولا الزوج ولا الأخ الكبير لا يطاعون إلا في المعروف، ولا شيخ القبيلة، كلهم مقيدون، وإن جاءت الأحاديث مطلقة والقرآن مطلق في أولي الأمر لكنه مقيد بالحديث الصحيح الأخرى، عندما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في وقت الخالق، ولما قال يا رسول الله لما قال لهم إنه يلي عليكم أمراء تعرفون وتنكرون قالوا وما تأمر رسول الله؟ أفلا نبيذهم بالسيف؟ أفلا نقاتلهم؟ قال لا، أدوا إليه حقهم وسألوا الله الذي لكم. قالوا فالأخلاق ألفوا لهم بما عليكم وسألوا الله الذي لكم. فالأخلاق قال لا، إلا أن تروا كفر الدواحة عندكم من الله فيه برهان. الأخلاق قال ما قاموا فيكم الصلاة، فالسمع والطاعة ولا في أمور مقيدة بالمعروف. نعم
أصابكم الله. سائل يقول أنا شاب، في يوم رأيت شابا يستمع إلى الغناء وأنا أعلم أنه حرام وأحببت أن أنصحه، وبعد أن نصحته سألني يقول ماذا تستفيد من القرآن، وقلت القرآن عبادة، وقال أنا أستفيد مثل ما تستفيد من القرآن، فما حكم ذلك؟
نسأل الله العافية. هذا كلام عظيم خطير. إذا كان يستفيد من الأغاني مثل ما يستفيد المؤمن من القرآن، هذا ردة على الإسلام نعوذ بالله. يستفيد من الأغاني الفاجرة في حب فلان أو حب فلان، أو في العشق أو في الخمر أو في القمار أو ما أشبه ذلك من الأغاني، يستفيد منها كما يستفيد من القرآن. هذا كلام مبين وخبيث. فالقرآن كلام الله، فيه الهدى والنور، يدل على الخير ويرسل إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. والجواب أن يقال إذا قال ماذا تستفيد من القرآن، يقول أستفيد القرآن ما فيه صلاحي وهدايتي، ما فيه نجاتي وصلاح قلبي وعملي، ما فيه سلامة ديني ودنياي، أستفيد مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتي ترضي الله وتقدم لدي. فإن القرآن الكريم يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يعلمنا فرائض الله التي علينا، ويعلمنا ما نهى الله عنه، ويعلمنا طريق الرسل قبلنا، ويعلمنا صفات الأنبياء والمؤمنين وأخلاق الأنبياء والمؤمنين، يعلمنا صفات أهل الجنة وأخلاقهم، يعلمنا صفات أهل النار وأخلاقهم. كل هذا في القرآن العظيم. وهل هناك فائدة أكبر من هذه الفائدة؟ هل هناك في الدنيا شيء أكبر من هذه الفوائد؟ أن تعلم ما يرضي الله عنك وما يغضبه عليك، وأن تعلم صفات الأبرار والأخيار والمؤمنين حتى تأخذ بها، وأن تعلم صفات أهل الجنة حتى تأخذ بها، وأن تعلم صفات الأشرار والكفار حتى تحذرها، وأن تعلم صفات أهل النار حتى تحذرها. هل هناك شيء أفضل من هذا؟ أما الغناء فمعناه أنه يستفيد منه مرض قلبه، يستفيد من مرض قلب وانحراف عن الهدى وزيغه عن الحق، هذه الفائدة من الغناء. قال المسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. هكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والله يقول في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. من يشتري لمن يعتاض من الناس، هذا ذم لبعض الناس، يشتري يعتاض لهو الحديث. قال اكثر المفسرين معناه الغناء. زاد بعضهم مع الغناء والات الملاهي والطرب، وكل صوت يصد عن الحق، كله داخل لهو الحديث. ثم قال بعد: ليضل عن سبيل الله. وقرا بعضهم: ليضل عن سبيل الله. فدل على ان اعتياض الأغاني فيه ضلال عن سبيل الله وإضلال عن سبيل الله، يعني العاقبة لا من العاقبة، يعني عاقبة له الحديث الضلال والإضلال، نسأل الله العافية. ثم من فوائده أنه يتخذ آيات الله هزوا، يعني يدعوه بعد ذلك إلى الاستهزاء بالقرآن وعدم الأنس بقراءته والاستكبار عن سماعه أيضا، أعوذ بالله. وإذا اتبع الآيات الأول لا مستكبر كان لم يسمعها. هذه عوائد الغنى: الضلال والإضلال والسخرية بسبيل الله والاستكبار عن سماع آيات الله، هذه العاقبة نعوذ بالله.
امرأة دخلت إلى المسجد الحرام وهي حائض، فطافت وسعت وأكملت مناسك الحج، فما عليها؟
عليها أن تعيد الطواف وتعيد السعي عند بعض أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، وتعيد التقصير. والصواب أن لا يلزم إعادة السعي، لا إذا أعاد الطواف كفى، وإذا أعاد السعي خروج من الخلاف فحسن. ثم تعيد التقصير، تقصر من رأسها وتكون عمرتها صحيحة.
وادعت
إلى بلدها، إذا وادعت إلى بلدها ترجع، عليها أن ترجع إلى مكة وليس لزوجها قربانها، وعليها أن ترجع إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر حتى تكمل عمرتها، لأن طوافها الأول غير صحيح.
فسعيها وتقصوها لا يكفي، فعليها أن ترجع مع القدرة حتى تكمل حتى أفعال عمرتها. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم في اجتناز الطهارة للطواف. نعم.
لكن يا شيخ ولو عملت من محظورات الإحرام،
ولو عملت لا ترجع، لكن كان وطئها زوجها تكون عمرة فاسدة عند الجمهور، ولو أنها جاهلة عمرة فاسدة وتكملها فاسدة ثم تقضيها بعد ذلك، تكملها فاسدة ثم تقضيها. وقال بعض أهل العلم إذا كانت جاهلة لا تستفسد عمرتها بالوطئ، وعليها أن تكملها وتصح، ولكن الجمهور من العلم على أن الوطئ يفسدها مطلقة كما يفسد الحج مع النسيان ومع الجهل، لأن الصحابة الذين أفتوا بفساد الحج من وطئ قبل عرفة أو بعد عرفة قبل الرمي أفتوه بأنه فسد حجه، لم يستفسدوه فكان جاهلا أو ناسيا، مع أن الظاهر أنه لا يقدم على وطئ إلا جاهل أو ناسي، ما يقدم عليه مؤمن يوم الله يوم الآخر عمدا قبل أن يقف بعرفة أو قبل أن يرمي ثمرة العقبة، وإنما يقع في هذا غالبا الجهال والناس.
نعم. يقول صليت مرة في مصعد الحرم المكي وأمامي نساء في المصابيح بعيدا عني قليلا، فهل صلاتي صحيحة مع العلم أنه بيني وبينهم حاجز ارتفاعه 2 متر؟
لا يضر ذلك، صلاتي صحيحة، يصلى وأمامه نساء في الصف حتى لو بين حاجز، حتى لو كانوا أمامه مباشرة فإن صلاته صحيحة. هذا قد يقع في المسجد الحرام ومسجد النبوي أيام الحج للزحام، قد يقع هذا، تكون صفوفه مختلطة قهرا فصلاته صحيحة ولو كان ما بينه وبينهما حاجز. أولا لأن الوقوف مو مرور، ولن يقطع مرورهن لا وقوفهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأمامه عائشة على السرير عليه الصلاة والسلام، ما يضر، إنما الذي يقطع الصلاة مرور المرأة بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة. والثاني أن المأموم له حكم سترة إمامه، ما يضره المرأة إذا كان يصلي وإمام وهو مع الإمام لا يضره، فإن كان منفردا يصلي منفردا نافلة أو فريضة ولواقفة أمامه أو مضطجعة لا يضره ذلك أيضا، إلا إذا مرت قطعت الطريق من هنا إلى هنا، مرت مرورا بين يديه أو بينه وبين السترة، هذا هو الذي يقطع الصلاة على الراجح. نعم. لكن لا ينبغي أن تكون الصفوف، بل واجب أن تؤخر إلى وراء الناس، لكن قد يأتي في الزحام أمر لا طاقة لأحد به، إذا جاءت المرأة في الزحام ما يستطيع الجنود ولا غيرهم إخراجها أبدا، ما يستطيع إخراجها لأن إخراجها فيه بلاء عظيم، تنجيزها من صف إلى صف فيه فساد أيضا وشر، فجلوسها في الصف وبقاؤها في الصف حتى ينفرد الناس أسهل وأيسر.
سالم يقول أنا شاب قد عاهدت الله على أن أقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عدد من الصفحات في اليوم، ولكنني لم أفي بهذا العهد علما بأني قد حددت هذه المدة وقد انتهت، فماذا يجب علي؟
علي أن يجتهد إن شاء الله، عليك أن تجتهد، إن كان العهد بلفظ والله فعليك كفارة يمين، وإن كنت قلت عاهد الله لا أفعل أنك لا فعليك التوبة والاستغفار والرجوع إلى الحق والخير، أما كفارة فيها نظر لأن هذا ليس اليمين، لكن كفرت احتياطاً حسن كفارة يمين، ولكن لا يسمى هذا يمينا، العهد ليس بيمين، وإنما اليمين أن تقول والله أو بالله أو تالله أو الله، الحاصل أن هذا ليس بيمين، وإذا قصرت في ذلك فينبغي لك أن ترجع إلى الخير وأن تريح نفسك في قراءة الصفحات، ولكن لا يلزمك ذلك.
السائل يقول إنني شاب طلق أبي والدتي وتزوج امرأة غيرها وهي تزوجت رجل آخر فأنجب والدي ولدان وبنت وأنجبت والدتي ولد وبنت، فأراد أخي من الأم أن يتزوج أختي من الأب، فهل يصح ذلك أم لا؟ أرجو إفادتنا فأنا في موقف محرج من هذا الموضوع. أعيد
السؤال.
يقول أنت إنني شاب طلق أبي والدتي وتزوج امرأة غيرها وهي تزوجت رجلا آخر فأنجب والدي ولدان وبنت ولدين وبنت وأنجبت والدتي ولد وبنت، فأراد أخي من الأم أن يتزوج أختي من الأب، فهل يصح ذلك أم لا؟
ما في حرج، يتزوج أخت زيد أخو زيد من الأم أخته من الأب لا بأس، لأن ما بينهما قرابة ما بينهما قضاء، ما بينهما رضاء، ما بينهما قضاء. قال زيد له أخت من الأب وله أخ من الأم، أخوه من الأم يعني أخته من الأب، لا بأس، لا بأس، ليس بينهما قضاء. نعم.
تصوير المسألة.
زيد له أخ من أمه فاطمة، فاطمة لها أولاد من خالد، وزيد ابن لمحمد وله أخت من محمد من زوجة إسرائيل أمه أجنبية اسمها حصة. هذه الحصة التي هي بنت محمد أخت زيد من أبيه يريد أن ينكحها أخوه من أمه الذي ليس من أبيه بل من أمه فقط، هو أجنبي من حصة بنت محمد لأنه هو من شخص آخر من أم زيد، فهذا الشخص الآخر الذي هو أخو زيد من أمه بعيد عن بنت محمد أخت زيد من أبيه.
سأل يقول أرجو إخباري عن الحكم في السؤال المشكل علي أنه لي أخ كبير ورضع مع زوجة جاري مع بنت لها ثم أتى له يقول أنه له أخ كبير ورضع مع زوجتي، يقول لي أخ كبير ورضع مع زوجة جاري مع بنت لها ثم أتى لهم بنت أخرى، فهل يصح لي أن أتزوج بها أم لا يصح؟
إذا كان أخوك كبير ولي رضع من زوجة جارك، أما أنت بلا سنة أخوك كبير رجع من زوجة جار، هو الذي لا بأس لا يحل له يأكل من بنات الجار من بنات الزوجة وزوجها، لأنه صار أخاهم إذا كان رضاعه تاما خمس رضاعات فأكثر. أما أنت فليس لك دخل في هذا، لم ترضع من زوجة جارك ورضاع أخيك الكبير لا يسري عليه ولا يتعلق. المقصود أن رضاع إنسان لا يسري على إخوته ولا يعم إخوته، فإذا رضع زيد من زوجة محمد رضاعا تاما شرعيا فزيد تحرم عليه بنات محمد من هذه الزوجة ومن غيرها، وتحرم عليه بنات امرأته امرأة محمد من هذا الزوج وغيره إذا كان الرضاع خمس رضاعات فأكثر. أما إخوة زيد فلا يضرهم ذلك، إخوة زيد ما لا بأس ينكحوا من بنات محمد لأنهم لم يرضعوا من بنات محمد وهم لم يرضعوا من أم المتزوج. أجناب.
ما حكم التصوير إذا كان الإنسان مضطر إلى ذلك؟ أرجو أثابكم الله.
التصوير إذا دعت الحاجة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشبه ذلك، لا سوى لكم بشيء. إذا علم الله من قلب الإنسان كراهة ذلك وأنه لا يرضى ولكن للحاجة، هذا من جنس المكره، لأنه يحال بينه وبين مصالح كثيرة إذا لم يكن عنده تابعية وليس عنده رخصة يقود بها السيارة، فمضرة عظيمة وأعظم من المكره وأشد حاجة من المكره، فلا حرج عليه في ذلك، لكن عند التصوير لا يكون راضي القلب وكارها بقلبه ذلك. نعم.
سألكم الله في مسألة حدثت الأمس، أمنا إماما ثم صلى بنا الركعة الأولى والثانية ثم سهى فقام للثالثة من غير تشهد وذلك في صلاة الظهر ثم سبحنا فجلس فتشهد التشهد الأول فأطال فسبحنا فسجد للسهو ثم ارتج عليه فتقدم إمام ليكمل الصلاة وصلى بنا فسجد الإمام للسهو الإمام الأخير النائب فسجد للسهو مع العلم أن الأول سجد ثلاث سجدات للسهو.
هذا شيء غريب.
ثم سلم.
هذا شيء غريب. على كل حال هذا الذي جاء ارتج عليه وجلس الشهد الأول ولم يقم للثالثة والرابعة واشتبت عليه الأمور وتردد فقام إنسان ونوى الانفراد، يعني نوى الانفراد عن الإمام وصوت وكبر بالناس وكمل بهم، نرجو أن تكون صلاته صحيحة لأنه انقذ الموقف وهذا الإمام اشتبت عليه الأمور وحار ولم يدري كيف يفعل، وهو سلم ولا ما سلم؟
سلم
سلم الأول. الحمد لله أن ينتهى الأمر
بعد الإمام،
ما دام سلم قبل ما في أشكال، إذا سلم ثم قام واحد منهم وكمل بهم هذا لا إشكال، أما إن كان ما سلم هو محل الإشكال.
إذا سلم
إذا سلم الأول جاز له أن يقدم ويصلي بهم ويكمل بهم الصلاة أو يكمل لأنفسهم. أما إذا كان الأول ما خل ارتجع عليه وبقي حائرا هذا لو صبروا حتى ينتهي الأمر. لكن لو قدموا إنسان لأنه ارتجع عليه ولا عرف كيف يفعل فقدموا إماما وصلى به البقية أو استنى عليه الصلاة من الأول لا حرج به، لا حرج به لأنهم مضطرون إلى هذا، مضطرون حتى ينهوا الصلاة وعليهم يكملوها مع الإمام الأخير.
والسلام
الإمام الأول بعد تكبير الإمام الثاني والله الذي ينبغي لو صبروا حتى ينبهوا لما سلم قالوا لا ترى باجي على ركعتين مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سلم الاثنين فلما نبهوا قاموا ساقاته بالركعتين ثم سلم ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلم. هذا الذي ينبغي الجماعة أنه ينبهوا الإمام بعدما سلم أنه ناقص وأنا بعد باقي على ركعتان فليقم يأتي بهم. لو فعلوا هذا لكان هو الذي ينبغي.
الإمام للسهو الثاني
الله ليس للسهو لأن حصل معهم سهو حصل نقص من هذا الإمام أو هذا الإمام الذي سلم من صلاته ولم يعرف ترد له الصلاة ولم يعرف كيف يفعل هذا الإمام الجديد الذي أنقذ الموقف وصلى بهم حصل في الصلاة نوع من النقص فإن سجل للسهو لأجل السهو إمام الذي ناب عنه فلا بأس إن شاء الله وإلا بسهو فلا حرج لأنهم ما سهوهم الإمام هو نساءه وانتهى راح لكن سجدوا لأن نأسه وإمامهم نقص عليهم فالله أنا لا حرج إن شاء الله لأنهم مجتهدون في هذا ما يضرهم.
هناك سؤالين الشيخ نختم بهما.
هناك نختم هذا الحديث بسؤالين. السؤال الأول وقد وردت هذه الأسئلة كثيرة يقول أنا طالب حريص على طلب العلم ولكن لا يوجد في بلدنا علماء فلماذا لا يتمنى فضيلتكم إرسال علماء إلى جهات المملكة حتى نطلب على يديهم العلم الصحيح؟
هذا حق وينبغي لمن ليس عنده أحد أن يكتب لهذا ويسأل لأن الدعاة موجودون ولكنهم قليل ففي الإمكان أن يكتب للقاضي وفي الإمكان أن يرسل داعية يجلس لهم ويعلمهم ينبغي لمن كان في قرية أو بلد ليس فيها أحد أن يكتب إلي مثلا أو إلى الدولة يطلب منها أن تعبد الجهة المسؤولة بأن ترسل لهم من يعلمهم لا مانع منها. والقضاء قد يقوم باللازم قد يقوم داعية من الدعاة باللازم فالحق أن الذي لا يجد في قريته ما يتعلم منه ينبغي أن يكتب إما إلي مثلا أو إلى الدولة يطلب منها أو إلى وزارة العدل يطلب منها إذا قاضي حتى يعلم الناس الحاصل لا يسكتوا يتسببوا.
يقول السائل أنا حضرت مباراة من قبل صلاة العصر ولم تنتهي إلا بعد صلاة العشاء والجمهور بكامله لم يصلي فلماذا فضيلتكم يتبنى إيجاد علاج لهذا الشيء؟
هذا بلاء موجود من سنوات كثيرة وقد عولج بشتى العلاج مشافهة وكتابة مني ومن غيري من العلماء جماعات أيضا ليس مني وحدي فمني ومن غيري من جماعات ومن هيئة كبار العلماء ومن جماعة من المشايخ ولكن إلى الآن لم يتيسر السلام من هذا البلاء ونرجو أن يتسهل قريبا الإنسان نرجو من الله يسهل الخلاص منه فهو بلاء كبير وانتشر في المملكة انتشر انتشارا كبيرا فنسأل الله يعين على العلم والدولة على علاج الموقف بما ينقذ الناس من هذا البلاء. لا شك أنه بلاء عظيم ونحن لا شك أننا مقصرون ولكن مع تقصيرنا قد علينا عدة معالجة.
يقول لدي عمال قدمت بهم من بلدهم في مؤسسة لدي وعددهم 12 وراتب كل منهم 600 ريال في الشهر وأنا أحصل من الواحد منهم في الشهر أكثر من 1000 ريال مع أني أسكنهم وهم تحت كفالتي وأنا في حيرة من المال الزائد أرشدوني جزاكم الله خيرا.
إذا كان الرجل استخدم عمالا على حسابه وكفالته في راتب معلوم ثم شغلهم في أعمال أخرى على حسابه وصاروا يتقاضون رواتب أكثر فلا بأس عليه في ذلك، لأنه قد ملك منفعتهم، قد ملك منفعتهم بالأجر بالعقد الأول وتكلف استخدامهم ومشقة ما يترتب على ذلك، فهو في هذا لا حرج عليه إذا كان قد عقدهم على أجر معلوم 600 مثلا ثم صاروا يعملون برضاهم أعمالا أخرى غير ليست عنده من جنس العمل الذي عقدهم عليه أو من غير جنس لكن قد رضوا به فلا بأس، والزيادة حل له ولا بأس لأنه قد ملك منفعته بالعقد الأول. إنما المشكل ما يفعله بعض الناس وهو أن يستخدمهم بكغالة ثم يعملون ويأخذ من أجورهم الثلث أو الربع أو أشياء معينة، هذا هو محل إشكال، وهذه مسألة لا تزال تدرس في لجنة عندنا وقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء حصل فيها بعض نظر ثم تأجل البت فيها. الحاصل أن هذه مسألة مشكلة ونرجو أن تحل ونشرع عنها شيء إن شاء الله. أما هذه التي سأل عن السائل وهي أنه استخدمه على حسابه براتب المحلوم ثم شغله في أعمال برضاهم يسلمون له ما تحصلوا عليه ويعطيهم رواتبهم التي اتفق معهم عليها لا بأس بها.
السؤال الأخير يقول: نحن نريد الدعوة والنصيحة للناس في المساجد وفي غيرها، ولكن لا يتم ذلك إلا بإذن، والإذن الحصول عليه صعبا، فأنا لدي اقتراح لعل فضيلتكم يسعى به، وهو أن يوضع الإذن عند رئيس القضاء في البلد الذي في كل بلد حتى والقاضي يتحرى في من يعطيه. الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع.
يدرس إن شاء الله، هذا اقتراح جيد. الله يجزاك الله خير، أو هذا اقتراح لا بأس به، يدرس إن شاء الله ويشار بها المسؤولين ولعله ينفع إن شاء الله.
القضاة موضع ثقة يا
شيخ. إن شاء الله لا بأس، إن شاء الله يمسح أمر الجميع. في شوي من
رجل له ابن وهم شركاء في مزرعة ينفق كلاهما عليها، وتوفي الابن وترك زوجة وولدا ذكرا وعليه دين، فماذا يفعل في هذا في هذه الحالة؟
يوقف الدين أول من هذه المزرعة، يباع حصة منها على أبيها وعلى غير أبيها، يقضى دينه والباقي لزوجته وابنه وأبيه، أم لها السدس وزوجها لها الثمين والباقي لولده، يعني يلاحظ الدين يقضى الدين
دين أول
أولا سواء عاد من المال عندهم أو من المزرعة الذي سمع عندهم مال آخر، وحق المزرعة يباع على أبيه ولا على غيره، يقضى الدين ثم تقسم التركة لنا الجميع، السدس الأب والزوجة لها الثمين والباقي لولده.
الثاني يقول: يوجد في بعض المدارس طلاب يلعبون لعبة رياضة اسمها تنس الطاولة ويلعبونها على رهان مبلغ معين لمن غلب، فما حكم هذا؟
ما يجوز، يعني لا سبق إلا في الأصل أو خوفه حافظ، لا سبق إلا في الأصل هو الرمي أو خوفه الإبل أو حافظه الفرس، بس سبق إلا العوض لا عوض.
يقول: امرأة حلفت ألا يدخل أولادها التلفزيون في المنزل، فلما جاءت حادثة الحرم طلبوا منها أن يسمح لهم أن يأتوا به ليلة واحدة ليروا في التلفزيون ما حدث، فسمحت لهم بذلك ثم أخرجوه، فلما توفيت رحمها الله جاءوا بالتلفزيون إلى المنزل، فماذا عليها وهل هم عاقون لأمهم؟
ما عليها شيء، عليها كفارة يمين على سمحها لهم ذلك الليلة، يكفرون كفارة يمين يطعم 10 فقراء لأنهم دخلوه وقد خالفوا يمينها، كفارة يمين
لكن أحوالهم عاقين لها يا شيخ.
أنا أقوم على كلها نرتب على نعصيها.
يرغبها مثل ما توفت بعدها يعقوب، لأن سنة وطاعة في الحياة ما مات بعدها سنة وطاعة في الحياة، إنما سنة وطاعة لله ورسوله، إنما لحظة ورسوله.
يقول ولد غضب
يعني حياته تأثر يرغب الله أمنا أمنا.
يقول ولد غضب عليه والده وذلك لكثرة ذهابه مع إخوانه الطيبين ومجيئه لهم، والأب لا يرغب ذلك، فكانت بين الولد والوالد مناقشات حول هذا، مما أغضبت الأب مع اعتراف الأب بصلاح ابنه وتقواه، وحاول الابن إرضاء الأب ولكنه رفض ذلك من غير إبداء سبب، فما هو الحل يرحمك الله؟
الحل يحاول يتناسب إلى خيار، يكون مع الأخيار ويحاول الوالد بكلام طيب والأسلوب الحسن والتغاضي عن الأشياء التي تقع الوالد عن جفوة، بعدين يرضى عن الشيء، يعني يبدأ وسعه يتحمل الجفاف، يتحمل ما يحمل والده من هذا الشيء حتى يأخذ.
لكن إذا كان والده الشيخ يمنع من ذهاب مع الطيبين في رحلة ولا في مخيم ولا شيء، يقول لا تذهب معه ممنوع، هل يعتبر لو ذهب عاقا له لأبيه؟
ما يظهر لهذا، إنما الطاعة في الأرض ليس من المعروف أيهم من الطيب، إنما الطاعة من العروف أمهم من المعروف، لكن ما أمكن
يعني أنا أذكر شخص
أن إدارة الموضوع يعني ما أمكن تلطفنا على أن يسمح بهذا الشيء وعلى أن يتراجع من الجنة الآخرة، هذا شيء في خير
يعني من باب الخوف على ابنه كذا
لا أنا أبراد نجي حد من جيد
إيه بشيخ
لكن هل يفضل الله أن راحه التطبع على الترك أفضل أحوط
مدام ليس عليه خوف من التغير والانحراف. طيب شيخ في أنا أذكر واحدة يعني مساوم أبوه معطي 3 ملايين يقول تركها الطيبين، يقول تعال بس اشتغل عندي تجارة، وهذه لك رأس مال 3 ملايين دون تجارة التي يعني
يسحب على الخيار وصية الفساد قلبه ولا يقبل المال، يتعاون مع أبيه فيما يستطيع لكن لا يقبل هذه في مقابل ترك الأخيار، لا يقبل ترك الأخيار اسمه أبو السعادة تركهم سبب الهلاك والشقاء.
في واحد شيخي مغاري يهزئون ابنهم يقول أبو هريرة طيب من جماعات أبو هريرة ما في خير وما وكذا وترك الطيبين وكذا وما، وهذا أبوه طيب هل يطيع في مثل هذا الشيخ يمنع من الرحلات يمنع مثل من المجيء المكتبة خيرية في مسجد
ما
أظن
يعني
ما يطيع سم
ما أظن هذا من البر ولا من العقوب، إن طاع فله من البر الواجب وإن عصاه فله من العقوب، لكن باب المجاملة بس إذا كان يعني لا يضر ذلك، أما كان يضر بحيث يعني يقلل علمه ويسكت في الغفلة يخشى على نفسه من صحبة الأشرار ينبغي لا يطيع مرة واحدة، أما كان عنده استطاعة يعني يتوقع بعض الشيء ويجامل الواجب بعض الشيء ولا يضره هذا في دينه ولا في علمه لا بأس، وإلا في الأصل مراعاة ما ينحو من صحبة الأخيار وزيارة المكتفات والمكتفات، لكن نعم كان يجمع بين أمرين لا يعجل ويجمع بين أمرين بمراعاة خاطئة منها المطالعة ومعصفة بعض الأخيار إذا كان الشيء فليف هذا يعني مراحة من ما قال وين جهدك هذا الشيء في ناسك فلا تطيع مصائب ودين معروفا، لكن من جهد على الشرك مصائب معروفا الذي جهد على بعض الشيء مفروضه بعض ناصر أسهل مصائب معروفا جامل من
طيب شيخ بالنسبة في بعض الطيبين عندهم مثل بعض العقوق تجد منشغل عن اشغال بيته عن اخوانه كذا في الدعوة والذهاب وتروح مع الشباب وجيات وروحات، وتلقى اهله لو احتاجوا في شيء ما يا الله يبدي منه
بالنسبة
يعني يمكن يقول الان اولى اني ادعو لله كذا ما دام فيه يعني مندوحة ويمكن ابوه يجيب بعض الاشغال ولا شيء، هل هذا يعتبر لوم على الطاعة أبوه؟
والله هذا مثل اللي قبله لابد يحتاج الى احكامه، لان يعني بعض المرات تكون اغراض والدين في شيء اغراضهم بسيطه يعني يستطيع يكون بها خله ولا اخوه ولا عمه، قد تكون اغراضهم مهمه وهم مساكين اذا عطلهم تعطلوا وضاع ساءت احوالهم، فكون يبدا بهم اولى من يكون يتهم هؤلاء يجتهد في المطالعه تقريب بعض الاخر عنده يطالع معهم يكون يضيع اهله ويضيع بيته ولا زوجته ولا هذا ممن يضيع الفرائض واشتغل بالمندوبات. الصيد عندهم يقوم مطعم ويكفي منهم بس حبة منهم ولا ما لا حاجة له مقدم سبب الأخيار الناس خطر على أهل المعيو مرض واحد فيهم ودية عفشي لهم بلا.
سؤال يقول هل صحيح قول أهل الأصول خبر الواحد مما تعم به البلوى؟
الواحد يقبل تعم به البلوى على أبنى يقبل في أغلب الأمور إلا في الشهادة شهادة خاصة قد يعني يحتاج إلى معاملة يمين قد لا يقبل يعني حكم معين. أما في الأخبار هذا الطعام نجس هذا الطعام ما الفنان هذا كذا يعني يقبل إذا كان عجب تفضل ادخل هذا بيت فلان تفضل يعني حتى لا تبعد حتى الصبي الصغير اللي يفهم لغا تفضل الأمور تختلف.
قل هل أبو الأم محرم لزوجة ابن البنت؟
نعم.
وتكشف له؟
أنا من أبا ولكن هم أبا أبو الأم أب سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه.
هذا عطنا حرية.